أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط، أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين. هذه المسألة أيضا من ملاحظ بيع الحيوان أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يبحثون أنه إذا باع الأم، باع الأم وكانت حاملا وعليكم السلام، فهل يدخل وعليكم السلام ورحمة الله، فهل يدخل الجنين في ضمن المعاملة؟ الحامل يدخل في ضمن المعاملة، وهذا لا يختص بما بعد بيع الإماء والعبيد، بل يشمل حتى بيع الحيوانات غير الأنافي. يقول: والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط، أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين. يعني الفقهاء يقولون مقتضى القاعدة عدم دخول الحامل، مقتضى القاعدة عدم دخول ماذا؟ الحامل في المبيع. ولكن لو شرط دخوله صح هذا الشرط، والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط، أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين، في خلال قول آخر بأنه ماذا؟ يدخل وأنه تابعون. والقائل بدخوله مطلقا، هناك من الفقهاء من قال بأنه يدخل مطلقا سواء شرط أم لم يشرط، ما دام أنه باع الحيوان فيدخل في ضمنه الحامل سواء شرط دخول الحامل أم لا لم يشرط. والقائل بدخوله مطلقا ينظر إلى أنه أي الحامل كالجزء من الأم، كيف أن الرجل جزء من الأم، فإذا بيعت الأم بيعت الرجل حتى ولو لم يقل بشرط أن أبيعك الرجل، لا يحتاج إلى مثل هذا الشرط. أساساً الرجل جزء منها، فبيع الكل بيع للجزء. هنا أيضا في الحامل، الحمل جزء من هذه الأم الحامل، واضح؟ يعني من يقول بذلك القول يدعي هذه الدعوة، يقول الحمل جزء منها، فمتى ما وقع البيع على الكل تضمن بيع الجزء تبعا بلا شك ولا ريب، واضح؟ يقول: والقائل بدخوله مطلقا ينظر إلى أنه أي الحامل كالجزء من الأم، وفرع عليه هذا بجواز استثنائه، هذا بعد فرع. إذا قلنا أن الحمل جزء من الأم فلا يمكن استثناء، أقول أبيعك الأم هذه البقرة مثلا إلا سوى حملها، يعني حملها لا أبيعك إياه، والحال أنه جزء من الأم هذا لا يمكن، هذا نظير قولي أبيعك البقرة إلا رجلها، واضح؟ وهذا ما قالوا بعدم إمكانه، وفرع عليه عدم جواز استثنائه، كما لا يجوز استثناء الجزء المعين من الحيوان كالرأس والرجل ونحو ذلك. وعلى المختار، حيث أنه اختار عدم دخول الحمل في بيع الأم، وعلى المختار لا تمنع جهالته، جهالة أصل وجود الحمل لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط، يعني إذا شرطنا دخول الحمل فجهالته لا تمنع من دخوله، وعلى المختار لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط. ليش؟ لأنه تابع، لأنه تابع، سواء قال بعتكها وحملها، هذا حال أن يقول بعتكها يعني بعتك البقرة وحملها، أو يقول بعتكها وشرطت لك حملها، لا فرق، سواء قال بعتكها وحملها، فالبيع أساسا وقع على أمرين، بعتك البقرة وحملها بدينار، فالبيع وقع على أمرين البقرة والحمل، أو لا، البيع وقع على البقرة والحمل شرط، بعتك البقرة بدينار بشرط أن يكون لك حملها وشرطت لك حملها. ولو لم يكن معلوما الحمل، لم يكن معلوما يعني نحتمل أن البقرة حامل لا نجزم بأنها ماذا حامل، ولو لم يكن معلوما وأريد إدخاله، أردنا أن ندخل الحمل على فرض كونه موجودا، نريد أن ندخله، يقول فالعبارة الثانية ونحوها لا غير، يعني بعتكها وشرطت لك حملها أو ما هو من هذا القبيل. يعني العبارة الثانية هذه من باب المثال ما يفيد نفس الفائدة، فالعبارة الثانية ونحوها لا غير، فلا تصح العبارة الأولى. ليش؟ لأن البيع في العبارة الأولى وقع على شيئين، والحال أن الشيء الثاني غير محرز. ولو لم يشترطه، لو لم يشترط الحمل واحتمل وجوده عند العقد وعدمه، فهو للمشتري لأصالة عدم تقدمه. التفتوا إلى النكات، هنا فرعين يذكر وبعض النكات لا بد من بيانها في هذين الفرعين. يقول ولو لم يشترطه، لم يشترط أن الحمل تابع للأم، قلنا مقتضى القاعدة عند الشهيد الثاني أنه ماذا؟ أنه لا يدخل في بيع الأم، أليس كذلك؟ جيد. لو لم يشترطه ثم تبين أن الحمل موجود، أن الحمل موجود، لكن هل وجد قبل البيع أم بعد البيع؟ لا ندري، يمكن أن يكون قبل البيع ويمكن أن يكون بعد البيع. البيع حصل في أول شهر شوال، والحمل الآن موجود، لكن هل كان الحمل قبل شهر شوال فيكون في مال البائع، أو أن الحمل بعد دخول شهر شوال فيكون في مال المشتري؟ واضح؟ ما هو الرأي؟ يقول ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العاقد، يعني الآن الحمل موجود بالفعل ونحتمل أنه كان موجودا عند العاقد وأنه ماذا، أو أنه حاصل بعد العقد، واحتمل وجوده عند العقد وعدمه، فهو للمشتري، فهو للمشتري، يعني لا تقبل دعوى البائع بأنه كان موجودا. ليش؟ لأصالة عدم تقدمه. أصالة عدم تقدم ماذا؟ عدم تقدم الحامل على العاقد. إذ أن فرض الكلام أن وقت العاقد معلوم وهو أول شهر شوال مجدي، والمشكوك هو ماذا؟ هو وقت الحمل، فنستصحب عدم حصول الحمل إلى حين ماذا؟ إلى حين جريان العاقد. واضح؟ نعم، مشكوك التاريخ. فنستصحب عدم حصول الحمل إلى حين ماذا؟ إلى حين البيع وحصول العقد. فمتى ما استصحبنا ذلك، فطبعا هذه الاستصحابات فيها جملة من المناقشات، لكن سنمشي مع العبارة ليس إلا لأصالة عدم تقدمه. فلو اختلفا في وقت العقد بأن كان الحديث أساسا في وقت العقد، هذا محتمل أيضا، الآن تجرى الفحوص ويكتشفون أن الحمل موجود في أول شهر شوال، الحمل بالفحوصات الطبية كتبنا واطمأننا أن الحمل حصل في أول يوم من شهر شوال، يوم العيد. خب عايدها يوم العيد على أي حال، ووقع الخلاف في تقدم العقد وتأخره، فالبائع يدعي أن العقد حصل قبل يوم العيد، والمشتري يقول لا، عفوا، البائع يدعي أن العقد حصل بعد يوم العيد، فالحمل حصل في ملكه، والمشتري يقول لا، العقد حصل قبل يوم العيد في شهر رمضان، فالحمل حصل في ملكي. واضح الكلام؟ يقول فلو اختلف في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين، أي نعتبر البائع منكرا هنا، واضح؟ والمشتري هو المدعي، لهذا يقول قدم قول البائع، لأن المنكر على المنكر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين. ليش يقدم قول البائع؟ لأن قول المشتري على خلاف الأصل، إذ فرض الكلام في هذه الصورة وفي هذا الفرع أننا نعلم تاريخ الحمل ونشك في تاريخ العقد، أليس كذلك؟ ففي مثل هذه الحالة يمكن أن نستصحب عدم جريان العقد إلى حين حصول ماذا؟ الحامل. نستصحب عدم جريان العقد إلى حين عدم جريان العقد أي البيع إلى حين حصول الحمل، وبالتالي فيثبت أن الحمل وقع في ملك البائع. ولكن الإشكال عليه بناء على ابن المتأخرين واضح، فإن الحمل ماذا؟ عفوا، فإن الاستصحاب أصل مثبت، وفلا يثبت أن الحمل وقع، استصحاب عدم البيع لا يثبت أن الحمل وقع في ملك البائع إلا بالأصل المثبت. ما أعرف التسليم إلى المسألة، هذا على أي حال إشكال خارج عن إطار الدرس. فلو اختلفا في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة مع اليمين وعدم البينة للمشتري، إذا لم يكن للمشتري بينة لأنه هو الذي يطالب أساسا بماذا؟ بالبينة، فإن كانت له قبلت، وإلا فطولب المنكر باليمين وعدم البينة للأصل، أي أصالة عدم جريان العقد إلى حين حصول الحمل، هذا الأصل المراد به أصالة عدم جريان العقد إلى حين حصول الحمل، وليس كما في بعض الحواشي فتنبه، واضح؟ فبعض الحواشي فيها شبهة على أي حال، وعدم البينة للأصل، والبيض تابع مطلقان. خب كان الكلام عن ماذا؟ عن الحمل، الآن ننتقل إلى الكلام حول البيض. يقول والبيض تابع مطلقا سواء اشترط دخول البيض مع الدجاجة، مثلا بعتك الدجاجة بدينار سواء اشترطت علي دخول البيض ام لم تشترط، البيض يدخل دائما مع الدجاجة. يقول والبيض تابع مطلقا لا كالحمل، لا كالحمل كسائر الاجزاء، كسائر هي لا كالحمل بمثابة الجملة المحترضة، كسائر الأجزاء، البيض كسائر أجزاء الدجاجة، هنا اعتبر البيض ماذا؟ جزءا من الدجاجة، كسائر الأجزاء وما يحتويه الباطن. خب فيها مجال واسع للمناقشة في تبعية البيض، إن كان العرف واضح، عرف بأن البيض يدخل فلا بأس، ولعل العرف قائم على هذا الأمر، لكن المدار على ماذا؟ على العرف. فلو جرى العرف على عدم الدخول نقول المدار على العرف في مثل هذه الأمور، وأما تبعيته وأنه بمثابة الأجزاء فمو واضح. ولو شرط دخول الحمل في دخول الحمل تبعا للأم يعني، ولو شرط فسقط قبل القبض، يعني سقط الحمل، شرط دخول الحمل في ضمن المبيع تبعا للأم يعني، فسقط هذا الحمل قبل القبض، رجع المشتري من الثمن بنسبته، فالمشتري يطالب البائع هنا ماذا؟ بنسبة الفارق بين الثمنين. يقول رجع المشتري من الثمن بنسبته، ليش؟ لفوات بعض المبيع، لأن المبيع وقع على شيئين، وقع على شيئين وهما ماذا؟ الأم والولد. هذا يتم إذا كان بمثابة العبارة الأولى، وقع البيع على شيئين. وأما إذا كان على نحو الشرط فقد يقال بأنه ماذا؟ بأنه لا مجال للرجوع، لأن هذا تخلف شرط مو أكثر. على أنه تخلف الشرط له ماذا؟ له الحق التك مو أكثر، بأن يقوم بيان لكيفية التفاوت، بأن يقوم المبيع حاملا ومجهضا. نقومه مرة بأنه حامل ثمن البقرة الحامل 100 دينار، ثم نقومها كبقرة مجهضة، البقرة المجهضة ثمنها ربما 60 دينار لأنها منهكة، بأن يقوم حاملا ومجهضا أي مسقطا لا حائلا. المجهض هو الحيوان الذي أسقط، هذا عادة يكون منهكا يحتاج إلى مدة إلى أن يسترد عافيته وإلى أن يتمكن من الحمل مرة أخرى، بخلاف الحيوان الحائل الذي ليس بحامل. الحائل يعني الفارغ من الحمل الذي ليس بحامل، فإن هذا الحيوان الحائل ربما يكون ثمنه 70 أو 80 دينار، في حين المجهض 60 أو أقل ربما. لهذه الحالة التي تتعقب ماذا؟ الإجهاض. لهذا يقول بأن يقوم حاملا ومجهضا أي مسقطا لا حائلا. لا حائلا ليش؟ للاختلاف، يقومه حاملا ومجهضا ولا يعتبره حائلا. ليش؟ للاختلاف بين المجهض والحائل، فرق بين المجهض والحائل. فهو يلحظ الحالة الأولى هي حالة الحمل، والحالة الثانية مو حالة الحيلولة، مو حالة كونه حائلا، بل حالة كونه ماذا؟ مجهضا. ليش؟ للاختلاف بين حالة الإجهاض وحالة كون الحيوان فارغا من الحمل. ومطابقة الأول وهو الإجهاض للواقع، لأنه مجهض وحائل، واضح بعد. ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن. نرجع ننظر إلى التفاوت، المبيع البيع وقع على 100 دينار على البقرة وحملها، الآن البقرة المجهض ثمنها 60، فالتفاوت هو 40. ويرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن. ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان، ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان، أبيعك ربع هذه البقرة، ربع مشاع، مو هذا الربع الذي في الجهة اليمنى أو نحو ذلك، لا، الربع المشاع. فكل غرام من اللحم الذي في البقرة مثلا يكون مشتركا بين الاثنين لهذه النسبة، نسبة الربع وثلاثة أرباع مثلا، أو نسبة النصف والنصف، جزء مشاع بعد. ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان كالنصف والثلث والربع والخمس إلى آخره. لا معينين، جزء مشاع من الحيوان لا جزء معين. شلون جزء معين؟ كالرأس والجلد، الرأس جزء من الحيوان لكنه جزء معين مو جزء مشاع، كالرأس والجلد. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. بعض الفقهاء أجازه مطلقا، وبعض الفقهاء أجازه في بعض الصور، كالسيد الخوي رحمة الله عليه أوضحنا في درس آخر غير اللمحة، يعني أنه ماذا؟ أن السيد الخوي رحمة الله عليه يرى صحة بيع الجزء المعين إذا كان الحيوان مما يقصد لحمه، يصير بيع الرأس، هذا الخروف يسحب إلى المغسلة يريدوا يذبحوه يذبحوه، أبيعك رأسه بدينار الآن، ها الآن، مو أقول لك سأبيعك رأسه بعد الذبح، لا، الآن نجري المعاملة. فالآن أنت مالك للرأس، لكن هذا الحيوان يراد لأي شيء للذبح. طبعا الحيوان المذبوح ما عندنا كلام في جواز بيع الرأس فقط، الكلام بالنسبة إلى الحيوان الحي غير المذبوح. إذا كان يقول سيد الخوي نفرق بينما إذا كان الحيوان مما يطلب للركوب وحمل الأمتعة ونحو ذلك، وبينما إذا كان الحيوان يطلب لشنه؟ للذبح وأكل اللحم. هذا الذي يطلب للذبح لا بأس بأن نبيع الجزء المعين من قبيل الرأس والجلد ونحو ذلك، واضح؟ يقول لا معين كالرأس والجلد، ولا يكون. خب الآن إذا قلنا لا يصح، كما طبعا الشهيد أيضا الشهيد الثاني سيأتي ويقرب رأيا قريبا من رأي السيد القوي، ولا يكون شريكا بنسبة قيمته على الأصح. هنا إذا قلنا لا يصح البيع، لا يصح بيع الرأس. خب الرأس نسبته إلى الجسد إذا قارنا مثلا هو الخمس، خمس الجسد. فإذا اشتريت الرأس بدينار وقلنا لا يصح شراء الرأس، مثلي هنا، هل نقول إذا أنت تملك خمس الحيوان لا يصح شراء خصوص الرأس، لكن تنقلب إلى شراء خمس الحيوان لأن الرأس يساوي خمس الحيوان؟ ما أدري بالحسين للرأي لا عدم الجواز هنا مو بمعنى الحرمة، في أمثال المعاملات هذه حينما لا نقول لا يجوز مو بمعنى أنه والله حرام وأنت في النار على وجهك يا شيخ فلان لأنك اشتريت الرأس. لا، في المعاملات حينما نقول لا يجوز بمعنى لا بمعنى لا يصح البيع، بمعنى الحرمة الوضعية مو الحرمة التكليفية، إلا إذا في موارد معينة ثبتت حرمة تكليفية في المعاملات، وإلا المعاملات عادة مبنية على ماذا؟ على الأثر الوضعي بعدم النقل والانتقال، واضح؟ هو يقول لا يصح مو بمعنى أنه لا يملك الرأس خصوصه، التفت وياي. قد يقول قائل البيع لا يصح بمعنى أنه لا يملك خصوص الرأس، بل يكون شريكا في خمس الحيوان. الشهيد الثاني يريد أن ينبه أنه أساسا المعاملة لا تقع، واضح؟ أدري هو يرفع التوهم، لا يقول لا تحتمل هذا الاحتمال. يقول لا معين كالرأس والجلد، ولا يكون شريكا بنسبة قيمته، بنسبة قيمة الرأس مثلا، خب على الأصح. ليش؟ لضعف مستند الحكم بالشركة. هناك من الفقهاء من قال بذلك، إلا أن المستند في ذلك روايات ضعيفة. هي الروايات لا بأس نعرج عليها، الروايات منها الرواية رقم 23659. يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. من هو هذا محمد بن أحمد بن يحيى؟ في الخمي، بس صاحب أي كتاب؟ صاحب النوادر. عن محمد بن الحسين. من هو هذا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؟ عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع. في بعير مريض يباع، عادة يقصد لأي شيء للذبح، بعد هذا لا يقصد للركوب. فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين، يعني الرجل الأول دفع ثمانية والثاني دفع درهمين، فاشتري البعير بعشرة وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، هي الدرهمين في قبال الرأس والجلد. فقضى أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني عفوا لا ما مشاركنا إلى أمير المؤمنين، لأن في رواية أخرى أمير المؤمنين. فقضى أن البعير فقضى أن البعير برئ، فبلغ ثمنه دنانير. قضى يعني حصل أن البعير برئ، فبلغ ثمنه دنانير، وفي نسخة ثمانية دنانير. هل بلغ ثمنه دنانير أو بلغ ثمانية دنانير؟ المهم أن ارتفع السعر، المراد هو هذا. فقال هنا الإمام يجيب، فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، لأنه دفع درهمين من عشرة أي الخمس، قال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، إيش قد بلغ؟ عشرة دنانير، مئة دينار، مو شغلنا إحنا، خمس قيمة البعير لصاحب الدرهمين. فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك. هذا الضرر، إذا قال ذبحوه أريد الرأس والجلد الآن فليس له ذلك، هذا الضرر، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس. وهذه الرواية رواية ضعيفة لوجود يزيد بن إسحاق شعر في سندها، حيث أنه لا توثيق له سوى وروده في أثناء كامل الزيارات، والسيد الخوئي رحمة الله عليه يبني على هذا المبنى قبل عدوله عنه، كان يبني عليه إلا أنه عرر عنه في غير الرواة المباشرين، وهذا ليس من الرواة المباشرين. وأما بقية السند فلا إشكال فيه. خب، فالرواية ماذا؟ ضعيفة لوجود يزيد بن إسحاق شعر في سندها. والرواية الثانية كامل الزيارة يراه ضعيفا لأنه لا توثيق له، لم يوثق، ضعيف. إذن لا، أول شيء مبنى كامل الزيارات لم يقل به قائل إلا صاحب الوسائل رحمة الله عليه، ومن أتى بعده، بعض من أتى بعده، سيد الخوئي، يعني عمدة من تبنى هذا القول بعض صاحب الوسائل هو السيد الخوئي، وإن كان قليل من بعضهم أيضا، عرفت؟ وأما خلف صاحب الوسائل فلا تجد لهذا المبنى عينا ولا أثر. مثل بحثت أنا في التوثيقات فلم أجد وسيلة لتوثيقه، لأن هذا مر علي في بحث رأس الحسين سلام الله عليه، إحدى الروايات فيها يزيد بن إسحاق شعر، مو كاتب بحث الرأس بن حسين، في إحدى الروايات إذا حضرتم في الحسينية كان في أحدها يزيد بن إسحاق شعر. خب، الرواية الثانية يرويها الشيخ أيضا الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وفي سندها السكوني وهو عامي فهو ضعيف على مبنى صاحب الشرح الشهيد الثاني، وإن كان ثقة عند السيد الخوئي، والكلام في النوفلي مر مرارا. خب، يعني هناك مجال للتوقف في النوفلي أكثر من السكوني، والبعض يبني على وثاقته لبعض الأمور فنتمناها، وإلا فالرواية أيضا ضعيفة حتى وإن قلنا بوثاقة السكوني. خب، على أي حال الرواية ضعيفة عند الشهيد الثاني بلا إشكال لوجود السكوني الذي هو عامي. خب، لهذا يقول ولا يكون شريكا بنسبة قيمته على الأصح لضعف مستند الحكم بالشرك. الرواية الثانية اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا، واستثنى البيع أي البائع يعني، واستثنى البيع الرأس والجلد، الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، أن يبيع البعير، فقال فقال يعني أمير المؤمنين للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد، إذن يصح أن نبيع البعير ونستثني الرأس والجلد. هذا مفاد الرواية الثانية أيضا. خب، على أي حال يقول لضعف مستند الحكم بالشركة وتحقق الجهالة، حيث أن النسبة وهي الخمس مثلا كانت مجهولة حين البيع، قلنا الرأس يمثل خمس البدن مثلا، جيد، من باب المثال يعني، خب مو باحثين احنا في هالمسألة. خب، والرأس هنا حينما نقول يمثل الخمس، هذه النسبة كانت مجهولة حين البيع، حينما بعتك الرأس بدرهمين كان نسبة الخمس مجهولة بالنسبة لك، فكأنك تشتري نسبة مجهولة بثمن مجهول، عفوا بثمن معلوم. الجهالة هنا في ماذا؟ تحققت الجهالة في المبيع، الثمن معلوم إلا أن المبيع مجهول، لهذا يقول وتحقق الجهالة، حيث قلنا أن النسبة ماذا مجهولة. هذا أيضا دليل لشنه لعدم دخوله بالشركة في بنسبة القيمة وعدم القصد إلى الإشاعة. هذا دليل آخر أيضا أنه المشتري قصد شراء الرأس، ما قصد شراء الخمس، خمس الحيوان مطلقا، بل قصد شراء خصوص الرأس، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقصد. وعدم القصد إلى الإشاعة وعليه فيبطل البيع بذلك، من أصله يبطل، إلا هنا يستثني إلا أن يكون الحيوان مذبوحا، فهنا لا شك ولا ريب في صحته، أو يراد ذبحه فيقوى صحة الشرط، فيقوى صحة الشرط. إذا كان المراد ذبح الحيوان فهو في كأنه الشهيد الثاني يقول هو في قوة المذبوح وإن لم يكن مذبوحا بالفعل. ثم يدخل في مطلب آخر، وهذا المطلب مهم يا شيخ علي، لو أردت أن تشتري أنا هل يجوز لك أن تنظر إليها أم لا؟ يقول ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها، مو فقط الوجه الذي قد يقال أنه من الزينة الظاهرة مثلا، بل وإلى محاسنها وهي مواضع الزينة كالكفين والرجلين والشعر أيضا، وإن لم يأذن المولى. إذا أذن المولى المسألة واضحة، فإنه حلل ذلك لك وبيده أن يحلل لك الواقع، فكيف بماذا بالنظر؟ فالنظر يصح بلا شك ولا ريب مع الإذن، وأما مع عدم الإذن يقول وإن لم يأذن المولى، فما هو الدليل على جواز النظر ولو من دون إذن؟ استندوا إلى جملة من النصوص، أنا أقول ربما، يعني نحن سنقرأ النصوص لكن لعل النصوص واردة كلها في مورد وجود إذنين. ليش؟ لأن من يعرض الأمة في السوق، التفتوا وياي قبل أن نروح للنصوص، من يعرض الأمة في السوق يشوفك احتمال ينشي ويا الروايات أم لا. إذا عرضت الأمة في السوق واضح جدا بأنك تريد أن ماذا، أن يطلع عليها المشتري ليرغب في شرائها، أليس كذلك؟ لو عرضتها مغطية بغشواية ودفة وإلى آخره، ملبسة من فوق إلى تحت كنسائنا في البلاد، ما أحد سيشتريها أصلا، سيقول ما أريد أشتري، عجوز شابة شنو، والأم عارفة كانت تطلب للخدمة والوقت، وكل الحالتين على أي حال يطلب النظر إليها. فبلا شك ولا ريب أن من يعرض حتى ولو لم يتلفظ صريحا بماذا، بالإذن في النظر، إلا أن نفس عرضه للأمة في السوق يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه يأذن في النظر. نعم، خب النظر لهذا بيجي الكلام، هل النظر إلى كل شيء؟ نعم، إذا جرت العادة النظر إلى بعض الأمور فهذا عرضه لها بهذه المثابة. وياي خب نشوف الروايات التي استند إليها، نقرب سريعا بعض الروايات. الرواية 23654 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، أشرنا مرارا إلى السند وهو معتبر، عن علي عن أبي بصير، الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير. من هو هذا علي؟ أريد واحد يقول لنا من هو علي، اللي حضروا ويانا الأجزاء السابقة يعلمون بأن علي هنا هو علي بن أبي حمزة البطائني، فإنه هو القائد لأبي بصير وهو الذي يروي عنه كثيرا، واضح، وهو رأس الواقفة. فالرواية ماذا؟ ضعيفة بوجود علي بن أبي حمزة البطائني، إن لم نقل بوثاقته، كما لعله الصحيح أنه ثقة أو لا أقل. والإشكال من جهة وقفه نقول الإشكال محلول، فإن رواية الأصحاب خصوصا الأجلاء منهم ومنهم الحسين بن سعيد روايتهم عن علي بن أبي حمزة لا يمكن أن تكون إلا قبل انحرافه، وأما بعد الانحراف فلا نتعقل أن يروي عنه، يعني نستبعد جدا أن يروي عنه. عن أبي بصير على أي حال إن تمنى ذلك وإلا فالرواية ماذا؟ ضعيفة. طبعا الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن قاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، يصرح لأنه علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير ما يمنى من السند، المشكلة في علي بن أبي حمزة مشتركة بين السندين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمل يشتريها، قال لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه، يحصل به العورة. بس هنا يتضمن ويمسها، هذا المس إن أجزنا النظر لا بأس، أما المس كيف نجيزه لولا أن العارض الذي يعرض الأمة، يعني البائع الذي يعرض الأمة عادة ماذا؟ عادة يحلل النظر واللمس بالمقدار الاعتيادي، النظر واللمس بالمقدار الاعتيادي يحلله، وإلا فلا معنى لإباحة اللمس هنا أيضا. وفي رواية أخرى وهي رواية 23655 الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وسنده إليه معتبر، حسن بن محمد بن سماعة يرويه عن المفيد وجماعة عن الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محمد بن سماعة هنا عن محمد بن زياد عن حبيب بن المعلى الخثعمي. الكلام في السند من جهة حبيب بن المعلى الخثعمي، حيث قد يقال بأنه لا توثيق له، إلا أن الظاهر أن الحبيب بن المعلى الخثعمي هو نفسه حبيب بن معلل الخثعمي الذي المدائني، حبيب بن معلل الخثعمي المدائني الذي وثقه النجاشي وقال عنه ثقة ثقة، والظاهر أن معلى ومعلل واحد تصحيح في أحدهما، ولعله معلل تصحيح. على أي حال إن حصل الاطمئنان بوحدتهما حيث أن كليهما من أصحاب الصادق، على أي حال جملة من القرائن تدل على وحدتهما، إن تمت هذه القرائن وإلا فلا أقل من رواية محمد بن زياد، وهو من محمد بن أبي عمير، ظهر محمد بن أبي عمير هو الذي يروي عن ماذا؟ عن حبيب بن المعلى، فبناء على تمامية مبنى من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، فيكون هنا حبيب بن المعلى ثقة حتى لو لم يثبت اتحاده مع حبيب بن المعلل. ماذا نستين إلى النقطة؟ وين نصرح؟ ولا في مرة واحدة نصرح؟ لا، هذا مبنى بحثناه في محله في علم الرجال، احنا بعد نجي الى المبنى هي همون نقول نقص، نقول كيف نستدل، كيف يتم المبنى هنا. هذا في الفقه ليس من عادتهم في الفقه انه ينقحون المبنى، المبنى ينقح في علم الرجال. في علم الرجال الشيخ الطوسي ادعى هذه الدعوة، ادعى ان ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقة، قال ممن عرفوا انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، ظاهره انه مو امر حدسي بل أمر حسي. الشيخ الطوسي ظاهره أنه ينقل أمرا حسيا، وأن الطائفة تعرف من حال هؤلاء، مو عرفنا أو عرفت أو حدثت أو أظن أنهم لا يرون، لا، عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. نحن ما نريد ندخل في تنقيح المبنى هنا حتى بعد لا يصير خروج عن المطلب. يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام، المطلب غزير يا شيخ علي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت. الإمذاء يعني باري شوي وماذا ويجمد بعد، إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت، فقال أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه. أكرهه هنا لا تدل على الكراهة الشرعية فقط، بل قلنا لأن الذي يكرهه الشارع ماذا؟ الإمام هنا يتكلم بما هو من الشرع، يعني بما هو شارع هنا لا بما هو فرد. إني أكرهه يعني أبغضه، والمبغوضية هنا عن من الكراهة والحرمة. على أي حال، أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، مع أنه اعترض واعترض جوار المدينة. مو فقط مر عليهم هكذا، وإنما ظاهر الحال أنه تفحص بحيث أنه وصل الأمر إلى الإنذار. ونحوها أيضا الرواية 23657 نبعد الظاهر، يلا نقرأها. يرويها عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن الضريح وهو من أصحاب الإمام الهادي وهو ثقة، عن الحسين بن علوان وهو من أصحاب الصادق سلام الله عليه، لكنه عمر كثيرا بعد الإمام الصادق وهو عامي لكنه ثقة. فالرواية معتبرة بناء على الاعتماد على ماذا؟ على كتاب قرب الإسناد. عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها، أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها، مو ينظر إلى أسفل القدم بل الساق. هذا فعل المعصوم، وفعل المعصوم على أقل تقدير ماذا؟ أنه يدل على الإباحة، على أنه لا يدل على الوجوب جزما، يعني يدل على الإباحة بلا شك ولا ريب، على أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها. هذه الروايات وغيرها أيضا استدلوا بها على جواز النظر إلى وجه المملوك إذا أراد شراءها. ولا تجوز الزيادة، يقول ولا تجوز الزيادة عن ذلك، ارجعوا إلى متن الكتاب، ولا تجوز الزيادة عن ذلك، عن النظر إلى هذه الأماكن إلا بإذنه، بإذن المولى، ومعه أي مع الإذن يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه. اللفظ يشوف دل على ماذا؟ على النظر إلى الصدر فقط، أباح له النظر إلى الصدر أو أباح له النظر إلى القبل والدبر العورة، يعني بمعناها الدقيق. يقول معه يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة، لأن له تحليل ذلك للمولى أن يحلل النظر إلى عورة أمته. ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة، ويجوز هذا الآن بغض النظر عن قضية الإذن، الآن ننظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة العامة بغض النظر عن التحليل، نفس أن يعرضها في السوق. يقول ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة. أقول صحيح ورد في الرواية اللمس، ورد في الرواية ماذا؟ المس في رواية نعم في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ويمسها، وكذا في رواية ماذا؟ لا فقط هاي الرواية، هاي الرواية. على أي حال إن تممنا سندها رواية علي بن أبي حمزة فيتم الأمر، وإلا فالمرجع إلى الإباحة. نحن نقول ظاهر أن من يعرض أما يحلل النظر إليها، إن علم من حاله أنه يحلل المس أيضا فلا بأس، وإلا فلا. ويجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة، وقيل يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن، كل شيء ما عدا العورة يجوز النظر إليه بدون الإذن، وهو بعيد إذ لا دليل عليه. ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه، هذا بعد نخلي للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.